إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى تعرض لأمر عظيم يتعلق بأعياد المشركين من أهل الكتابين ومن المجوس وغيرهم، وما يتعلق بتلك الأعياد من الأحكام. وذكر رحمه الله تعالى أن المشابهة الظاهرة تورث محبة باطنة، وكذلك ما يكون من أمر المحبة الباطنة يورث مشاكلة ومشابهة ظاهرة. وبين حكم الله تبارك وتعالى بسوق الآيات والأحاديث وما يتعلق بذلك من أقوال أهل العلم في وجوب مخالفة المشركين، وأن ذلك هو دين الله تبارك وتعالى الذي أنزله على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وتعرض رحمه الله تعالى إلى بعض ما يصنع في أعيادهم متوجعا متفجعا على ما وصل إليه الحال في عصره من مشاركة المسلمين لعباد الصليب في أعيادهم. ثم تعرض إلى سؤال وجه للإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بدخول أسواقهم في يوم عيدهم وما يكون من الاشتراء منهم، وذكر ما أجاب به الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ثم عرج على ما قال مالك رحمه الله والشافعي، وذكر كثيرا من أقوال أهل العلم في هذا الأمر. ثم قال: وأما نصوص أحمد على مسائل هذا الباب، فقال إسحاق بن إبراهيم: سئل أبو عبد الله عن نصارى وقفوا ضيعة للبيعة، أيستأجرها الرجل المسلم منهم؟ قال: لا يأخذها بشيء، لا يعينهم على ما هم فيه. وقال أيضا: سمعت أبا عبد الله وسأله رجل بناء: أبني للمجوس ناووسا، والناووس صندوق من خشب أو نحوه يضعون فيه جثة الميت، قال: لا تبني لهم ولا تعنهم على ما هم فيه. وقد نقل عنه محمد بن الحكم وسأله عن الرجل المسلم يحفر لأهل الذمة قبرا بكراء، قال: لا بأس به. ثم ذكر الفرق بين الناووس والقبر، لأنه نهى عن ابتناء الناووس للمجوس ورخص في حفر القبر لأهل الذمة بقراء. الفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة، بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. وقال الخلال: باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه. وذكر عن المروزي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريبه، فقال: نصراني. واستعظم ذلك وقال: لا تباع، يضرب فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان. وقال: لا تباع من الكفار، أي لا تباع لهم. والتفت إلى استعمال هذا الحرف مع هذا الفعل، وقال: لا تباع من الكفار، أي لا تباع لهم، كما مر ذكر ذلك وشدد في ذلك. وعن أبي الحارث أن أبا عبد الله سئل عن الرجل يبيع داره وقد جاء نصراني فأرغبه وزاد في ثمن الدار، ترى له أن يبيع داره منه أي له كما هو في ألسنتنا وهو نصراني أو يهودي أو مجوسي، قال لا أرى له ذلك. يبيع داره من كافر، أي يبيع داره لكافر، يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليه، فهذا نص على المنع. ونقل عنه إبراهيم بن الحارث قال قيل لأبي عبد الله الرجل يكري منزله من الذمي ينزل فيه، أي يؤجره له وهو يعلم أنه يشرب فيه الخمر ويشرك فيه، قال ابن عون كان لا يكري إلا من أهل الذمة، يقول يرعبهم. قيل له كأنه أراد إذلال أهل الذمة بهذا، قال لا، ولكنه أراد أنه كره أن يرعب المسلمين. يقول إذا جئت أطلب الكراء يعني الأجرة من المسلم أرعبته، فإذا كان ذميا كان أهون عنده. وجعل أبو عبد الله يعجب لهذا من ابن عون فيما رأيته. وهكذا نقل الأثرم سواء ولفظه قلت لأبي عبد الله، ومسائل الأثرم وإبراهيم بن الحارث يشتركان فيها. ونقل عنه مهنا قال سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون، فقال كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين، يعني إذا كان ذميا كان أهون عنده. قال أبو بكر الخلال كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول، لم ينقل لأبي عبد الله قول مستقل في المسألة. وكل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون. وقد حكى عنه إبراهيم أنه رآه معجبا بقول ابن عون، والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة، فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحدة، والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك، والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكره لأنه معنى واحد. قال وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال روى عنه حفص لا أعرفه. قال أبو بكر هذا من النساك. حدثني أبو سعيد الأشج قال سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري، فقال له أحمد حفص؟ قال نعم. فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث. قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله. قال شيخ الإسلام قلت عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل. حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري، أي إلى عون باعها له لعون البصري. فقال له أحمد حفص؟ قال نعم. فعجب أحمد يعني من حفص بن غياث. قال الخلال وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله. قال شيخ الإسلام عون هذا كأنه من أهل البدع أو من الفساق بالعمل. وقد أنكر أبو خالد الأحمر على حفص بن غياث قاضي الكوفة أنه باع دار الرجل الصالح من مبتدع. وعجب أحمد أيضا من فعل القاضي. قال الخلال فإذا كان يكره بيعها من فاسق فكذلك من كافر، وإن كان الذمي يقر والفاسق لا يقر، لكن ما يفعله الكافر فيها أعظم. وهكذا ذكر القاضي عن أبي بكر عبد العزيز أنه ذكر قوله في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إليه. فقال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. وافقه القاضي أبو يعلى الفراء وأصحابه على ذلك. وعن إسحاق بن منصور أنه قال لأبي عبد الله، سئل يعني الأوزاعية عن الرجل يؤاجر نفسه لنظارة كرم نصراني، أي ليكون ناظورا أي حارسا لكرم نصراني أي لعنبه، فكره ذلك. قال أحمد: ما أحسن ما قال، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أن يباع لغير الخمر فلا بأس به. وعن أبي النضر العجلي قال: قال أبو عبد الله: في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني، فهو يكره أكل كرائه، ولكنه يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد كراهية. وتلخيص الكلام في ذلك: أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد منه، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أو تحريم. فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع مسلم داره من ذمي يكفر فيها بالله تعالى ويستبيح فيها المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع. وكذلك أبو الحسن الآمدي أطلق الكراهة مقتصرا عليه. وأما الخلال وصاحبه وأبو بكر عبد العزيز ابن جعفر المعروف بغلام الخلال، وأما الخلال وصاحبه والقاضي فمقتضى كلامهم تحريم ذلك. وقد ذكرت كلام الخلال وصاحبه، وقال القاضي: لا يجوز أن يؤاجر داره أو بيته ممن يتخذه بيت نار أو كنيسة أو يبيع فيه الخمر، سواء شرط أنه يبيع فيه الخمر أو لم يشرط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر. وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث: لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر بالله فيها، يبيعها من مسلم أحب إلي. قال أبو بكر: لا فرق بين الإجارة والبيع عنده، فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة، وإذا منع البيع منع الإجارة. وقال أيضا: في نصارى أوقفوا ضيعة لهم للبيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه. قال: وبهذا قال الشافعي. وقد حرم القاضي إجارتها لمن يعلم أنه يبيع فيها الخمر، مستشهدا على ذلك بنص أحمد على أنه لا يبيعها لكافر ولا يستكري وقف الكنيسة، وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة: فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه، وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجاز وإذا منع منع، يعني إذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة، كما بين ذلك قبل قليل في قوله: فإذا أجاز البيع أجاز الإجارة وإذا منع البيع منع الإجارة. وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إلي يقتضي أنه منع تنزيه، واستعظامه لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من الكفار وشدد في ذلك يقتضي التحريم. وأما الإجارة فقد سوى الأصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول الله، وأن عجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة، أنه لا يريد أن يرعب مسلما، وإرعاب الذمي أهون عنده، ولا يقصد بالإرعاب إرعابا وإنما مطالبته بالكراء. ويمكن أن يقال بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية، فإنه وإن كان إقرارا لكافر لكن لما تضمنه من المصلحة جاز. وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة، فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائر. فيصير في المسألة أربعة أقوال: الأول تحريم البيع والإجارة من الذمي، والثاني كراهة البيع والإجارة، والثالث تحريم البيع وكراهية الإجارة، والرابع كراهية البيع وجواز الإجارة. قال شيخ الإسلام: وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعة لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره، كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة: يجوز أن يؤجرها لذلك. والإشارة ترجع إلى تأجير الدار لبيع الخمر واتخاذها كنيسة لا إلى إكراه الأمة بكرائها للفجور. وقال أبو بكر الرازي: لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط، لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح، وما أخذه في ذلك أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط، لأن له ألا يبيع فيها الخمر ولا يتخذها كنيسة، ويستحق عليه الأجرة بالتسليم في المدة، فإذا لم يستحق عليه فعل هذه الأشياء كان ذكرها وترك ذكرها سواء، كما لو اكترى دارا لينام فيها أو يسكنها فإن الأجرة تستحق عليه وإن لم يفعل ذلك، فاكتراها ولم يسكنها فالأجرة مستحقة عليه وإن لم يفعل ذلك كما قال شيخ الإسلام. وكذا يقول فيما إذا استأجر رجلا يحمل خمرا أو ميتة أو خنزيرا أنه يصح، هذا كله من كلام أبي حنيفة ومن مذهبه، لأنه لا يتعين حمل الخمر، بل لو حمل عليه بدله عصيرا استحق الأجر، فهذا التقييد عنده لغو، فهو بمنزلة الإجارة المطلقة، والمطلقة عنده جائزة، وإن غلب على ظنه أن المستأجر يعصي فيها كما يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ثم إنه كره بيع السلاح في الفتنة، قال لأن السلاح معمول للقتال لا يصلح لغيره، وأما العصير فقد يشرب وقد يتخذ خمرا، ففرق بينهم. قال شيخ الإسلام وعامة الفقهاء خالفوه في المقدمة الأولى وقالوا ليس المقيد كالمطلق، بل المنفعة المعقود عليها هي المستحقة، فتكون هي المقابلة بالعوض، وهي منفعة محرمة، وإن جاز للمستأجر أن يقيم غيرها مقامها، وألزموه ما لو اكترى دارا يتخذها مسجدا، فإنه لا يستحق عليه فعل المعقود عليه، ومع هذا فإنه أبطل هذه الإجارة بناء على أنها اقتضت فعل الصلاة وهي لا تستحق بعقد إجارة. ونازعه أصحابنا وكثير من الفقهاء في المقدمة الثانية وقال إذا غلب على ظنه أن المستأجر ينتفع بها في محرم حرمت الإجارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها كما أخرج ذلك الترمذي وابن ماجه وغيرهما وهو صحيح لشواهده. والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه خمرا وعصره استحق اللعن، لأنه عند عصر العنب لا يكون مسكرا، وإنما بعد أن يعصر يصير هذا العصير بالتخمير خمرا. فلما لعن عاصر الخمر؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم عاصر الخمر ومعتصرها، والعاصر إنما يعصر عصيرا، لكن إذا رأى أن المعتصر يريد أن يتخذه أي العصير خمرا وعصره استحق اللعن. وهذا أصل مقرر في غير هذا الموضع، لكن معاصي الذمي قسمان، أحدهما ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، والثاني ما اقتضى عقد الذمة منعه منها أو من إظهاره. فأما القسم الثاني فلا ريب أنه لا يجوز على أصلنا أن يؤاجر أو يبايع إذا غلب على الظن أن يفعل ذلك كالمسلم وأولى. وأما القسم الأول وهو ما اقتضى عقد الذمة إقراره عليها، فعلى ما قاله ابن أبي موسى يكره ولا يحرم، لأن قد أقررناه على ذلك، وعيانته على سكن هذه الدار كعيانته على سكن دار الإسلام أي في الجملة، فلو كان هذا من الإعانة المحرمة لما جاز إقرارهم بالجزية، وإنما كره ذلك لأنه إعانة من غير مصلحة لإمكان بيعها من مسلم، بخلاف الإقرار بالجزية فإنه جاز لأجل المصلحة. وعلى ما قاله القاضي لا يجوز، لأنه إعانة على ما يستعين به على المعصية من غير مصلحة تقابل، أي تقابل هذه المفسدة، فلم يجز، بخلاف إسكانهم دار الإسلام، فإن فيه من المصالح ما هو مذكور في فوائد إقرارهم بالجزية. ومما يشبه ذلك أنه قد اختلف قول أحمد إذا ابتاع الذمي أرض عشر من مسلم على روايتين، منع من ذلك في إحداهما وقال لأنه لا زكاة على الذمي ففيه إبطال العشر وهذا ضرر على المسلمين، قال وكذلك لا يمكنون من استئجار أرض العشر لهذه العلة. وقال في الروايات الأخرى لا بأس أن يشتري الذمي أرض العشر من مسلم، واختلف قوله إذا جاز ذلك فيما على الذمي فيما تخرج هذه الأرض على روايتين، قال في إحداهما لا عشر عليه ولا شيء سوى الجزية، وقال في الرواية الأخرى عليه فيما يخرج من هذه الأرض الخمس ضعف ما على المسلم. ومن أصحابنا من حكى رواية أنهم ينهون عن شرائها، فإن اشتروها أضعف عليهم العشر أي صار خمسا. وفي كلام أحمد ما يدل على هذا، فإذا كان قد اختلف قوله في جواز تمليكهم عامر الأرض العشرية لما فيه من رفع العشر، فالمفسدة الدينية الحاصلة بكفرهم وفسقهم في دار كانت للمسلمين يعبد الله فيها ويطاع، المفسدة الدينية الحاصلة بذلك أعظم من منع العشر. ولهذا تردد هل يرفع الضرر بمنع التملك بالكلية؟ إذ مع تجويز البيع إما أن يعطل حق المسلمين أو تؤخذ الزكاة من الكفار وكلاهما غير ممكن، فكان منع التملك أسهل، كما منعناه من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله، فيمنع الكافر من تملك العبد المسلم والمصحف لما فيه من تمكين عدو الله من أولياء الله وكلام الله، وكذلك نمنعهم على ظاهر المذهب من شراء السبي الذي جرى عليه سهام المسلمين كما شرط عليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أو يرفع الضرر بإبقاء حق الأرض عليه كما يؤخذ ممن اتجر في أرض المسلمين منهم ضعف ما يؤخذ من المسلمين من الزكاة، وأتخرج أنه لا يؤخذ منه إلا عشر واحد كالمسألة الآتية، وهذا في العشرية التي ليست خراجية، فأما الأرض الخراجية فقالوا ليس لذمي أن يبتاع أرضا فتحها المسلمون عنه، وإذا جوزنا بيع أرض العنوة كان حكم الذمي في ابتياعها كحكمه في ابتياع أرض العشر المحض. الأرض التي فتحت مراغمة وهي الأرض الخراجية، إذ جميع الأرض عشرية عندنا وعند الجمهور، بمعنى أن العشر يجب فيما أخرجت، وكذلك الأرض الموات من أرض الإسلام التي ليست خراجية، هل للذمي أن يتملكها بالإحياء؟ قال طائفة من العلماء ليس له ذلك، وهو قول الشافعي وابن حامد، وهذا قياس إحدى الروايتين عن أحمد في منعه ابتياعها، فإنه إذا لم يجوز تملكها بالابتياع فبالإحياء أولى، لكن قد يفرق بينهما بأن المبتاعة أرض عامرة ففيه ضرر محقق بخلاف إحياء الموات فإنه لا يقطع حقا، والمنصوص عن أحمد وعليه الجمهور من أصحابه أنه يملكها بالإحياء، وقول أبي حنيفة واختلف فيه عن مالك. ثم هل عليه العشر؟ فيه روايتان، قال ابن أبي موسى ومن أحيا من أهل الذمة أرضا مواتا فهي له، ولا زكاة عليه فيها ولا عشر فيما أخرجت، وقد روي عنه رواية أخرى أنه لا خراج على أهل الذمة في أرضهم ويؤخذ منهم العشر مما يخرج يضاعف عليهم، والأول عنه أظهر، فهذا الذي حكاه ابن أبي موسى من تضعيف العشر فيما يملكه بالإحياء هو قياس تضعيفه فيما ملكه بالابتياع، لكن نقل حرب عنه في رجل من أهل الذمة أحيا مواتا قال هو عشر، ففهم القاضي وغيره من الأصحاب أن الواجب هو العشر المأخوذ من المسلم من غير تضعيف، فحكوا في وجوب العشر فيها روايتين، وابن أبي موسى نقل الروايتين في وجوب عشر مضعف، وعلى طريقة القاضي يخرج في مسألة الابتياع كذلك، وهذا الذي نقله ابن أبي موسى أصح، فإن الكرماني ومحمد بن أبي حرب وإبراهيم بن هانئ ويعقوب بن بختان نقلوا أن أحمد سئل وقال حرب سألت أحمد قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا ماذا عليه؟ قال أما أنا فأقول ليس عليه شيء. قال وأهل المدينة يقولون في هذا قولا حسنا، يقولون لا يترك الذمي أن يشتري أرض العشر. قال وأهل البصرة يقولون قولا عجبا، يقولون يضاعف عليه العشر. قال وسألت أحمد مرة أخرى قلت إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، قال هو عشر، وقال مرة أخرى ليس عليه شيء. وروى حرب عن عبيد الله بن الحسن العنبري أنه قيل له أخذكم الخمس من أرض أهل الذمة التي في أرض العرب أبأثر عندكم أم بغير أثر؟ قال ليس عندنا فيه أثر، ولكن قسناه بما أمر به عمر رضي الله عنه أن يؤخذ من أموالهم إذا اتجروا بها ومروا بها على عشار. فهذا أحمد رضي الله عنه سئل عن إحياء الذمي الأرض فأجاب بأنه ليس عليه شيء، وذكر اختلاف الفقهاء في مسألة اشترائه الأرض، هل يمنع أو يضعف عليه العشر؟ وهذا يبين لك أن المسألتين عنده واحدة، وهو تملك الذمي الأرض العشرية، سواء كان بابتياع أو إحياء أو غير ذلك. وكذلك ذكر العنبري قاضي أهل البصر أنهم يأخذون الخمس من جميع أرض أهل الذمة العشري، وذلك يعم ما ملك انتقالا أو ابتداء. وهذا يفيدك أن أحمد إذا منع الذمية أن يبتاع الأرض العشرية فكذلك يمنعه من إحيائه، وأنه إذا أخذ منه فيما ابتاعه الخمس فكذلك فيما أحياه، وأن من نقل عنه عشرا مفردا في الأرض المحياة دون المبتاعة فليس بمستقيم، وإنما سببه قوله في الرواية الأخرى التي نقلها الكرماني هي أرض عشر. ولكن هذا كلام مجمل قد فسره أبو عبد الله في موضع آخر وبين مأخذه، ونقل الفقه إن لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. هذه قاعدة من قواعد شيخ الإسلام رحمه الله، نقل الفقه إذا لم يعرف الناقل مأخذ الفقيه وإلا فقد يقع فيه الغلط كثيرا. وقد أفصح أرباب هذا القول بأن مأخذهم قياس الحراثة على التجارة، فإن الذمية إذا اتجر في غير أرضه فإنه يؤخذ منه ضعف ما يؤخذ من المسلمين، وهو نصف العشر. فكذلك إذا استحدث أرضا غير أرضه، لأنه في كلا الموضعين قد أخذ يكتسب في غير مكانه الأصلي، وحق الحرث والتجارة قرينان، كما في قوله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني يؤخذ من أموال أهل الذمة إذا اتجروا فيها قوما، ثم أخذ منهم زكاتها مرتين، نضعف عليه لقول عمر رضي الله عنه أضعفها عليه. وقد أخرجه عبد الرزاق في المصنف وأبو عبيد في الأموال، وإسناده صحيح إلى عمر رضي الله عنه. فمن الناس من شبه الزرع على ذلك، أي قاسه عليه. قال الميموني والذي لا شك فيه من قول أبي عبد الله غير مرة أن أرض أهل الذمة التي في الصلح ليس عليها خراج، إنما ينظر إلى ما أخرجه، يؤخذ منهم العشر مرتين. قال الميموني قلت لأبي عبد الله فالذي يشتري أرض العشر ما عليه؟ قال لي الناس كلهم يختلفون في هذا، منهم من لا يرى عليه شيئا ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما ما كان بين أظهرنا وبماشيته، أي يشبهه بماله وبماشيته، فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة. ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم، ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء منه. والحسن يقول إذا اشتراها ضوعف عليه. قلت كيف يضعف عليه؟ قال لأن عليه العشرة فيؤخذ منه الخمس. قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس، فالتفت إلي فقال نعم يضعف عليه. قال وذكرنا أبا عبد الله أن مالكا كان يرى أن لا يؤخذ منهم شيء، وكان يحول بينهم وبين الشراء لشيء منه. فهذه الرواية اختيار الخلال، وهي مسألة كبيرة ليس هذا موضع استقصائها، والفقهاء أيضا مختلفون في هذه المسألة كما ذكره أبو عبد الله. فمن نقل عنه تضعيف العشر عمر بن عبد العزيز والحسن البصري وغيره من أهل البصر، وبعضهم يرويه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو قول أبي يوسف، ومنهم من قال بل يؤخذ العشر على ما كان عليه كالقول الذي ذكره بعض أصحابنا. ويروى هذا عن الثوري ومحمد بن الحسن، وحكي عن الثوري لا شيء عليه كالرواية الأخرى عن أحمد. ويروى هذا عن مالك أيضا، عن مالك أنه يؤمر ببيعه، وحكي ذلك عن الحسن بن صالح وشريك، وهو قول الشافعي، وقال أبو ثور يجبر على بيعه. وقياس قول من يضعف العشرة أن المستأمن لو زرع في دار الإسلام لكان الواجب عليه خمسين ضعف ما يؤخذ من الذمي، كما أنه إذا اتجر في دار الإسلام يؤخذ منه العشر ضعف ما يؤخذ من الذمي. فقد ظهر أن على إحدى الروايتين وقول طوائف من أهل العلم نمنعهم من أن يستولوا على عقار في دار الإسلام للمسلمين فيه حق من المساكن والمزارع، كما نمنعهم أن يحدثوا في دار الإسلام بناء لعبادتهم من كنيسة أو بيعة أو صومعة، لأن عقد الذمة اقتضى إقرارهم على ما كانوا عليه من غير تعد منهم إلى الاستيلاء فيما ثبت للمسلمين فيه حق من عقار أو رقيق. لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عهد عمر علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال هذا شبه الأحلام، قال وهل يصار إلى ذلك، يعني يقوم به أو يفعله المسلمون اليوم، ثم بين أن ذلك لا يكون من الحكمة في الدعوة، فكأنه ينظر إلى حال الاستضعاف وأن ذلك دونه خرط القتاد. فنسأل الله أن يعز المسلمين وأن يرفع عنهم الذل برحمته التي واسعت كل شيء. قال وهذا لأن مقصود الدعوة أن تكون كلمة الله هي العليا، وإنما أقروا بالجزية للضرورة العارضة، والحكم المقيد بالضرورة مقدر بقدرها. ولهذا لم يثبت عن واحد من السلف لهم حق شفعة على مسلم، وأخذ بذلك أحمد رحمه الله وغيره أن الشقص الذي يملكه مسلم، والشقص القطعة من الشيء والنصيب، والجمع أشقاص وشقاص، فأنت تملك شيئا ويملك الذمي جزءا من هذا الشيء يشاركك فيه، فهل له شفعة؟ لأن الشخص الذي يملكه مسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أوجبنا على المسلم أن ينقل الملك في عقاره إلى ذمي بطريق القهر للمسلم، وهذا خلاف الأصول. ولهذا نص أحمد على أن البائع للشخص إذا كان مسلما وشريكه ذمي لم يجب له شفعة، لأن الشفعة في الأصل إنما هي من حقوق أحد الشريكين على الآخر بمنزلة الحقوق التي تجب على المسلم للمسلم، كإجابة الدعوة وعيادة المريض وكمنعه أن يبيع على بيعه ويخطب على خطبته، وهذا كله عند أحمد مخصوص بالمسلمين، وفي البيع والخطبة خلاف بين الفقهاء. وأما استئجاره الأرض الموقوفة على الكنيسة وشراؤه ما يباع للكنيسة فقد أطلق أحمد المنع أنه لا يستأجره، لا يعينهم على ما هم فيه، وكذلك أطلقه الآمدي وغيره. ومثل هذا ما اشترى من المال الموقوف للكنيسة أو الموصى لها به، أو باع آلات يبنون بها كنيسة ونحو ذلك، والمنع هنا أشد، لأن نفس هذا المال الذي يبذله يصرف في المعصية، فهو كبيع العصير لمن يتخذه خمرا بخلاف نفس السكنى فإنها ليست محرمة، ولكنهم يعصون في المنزل، وقد يشبه ما لو باعهم الخبز واللحم والثياب، فإنهم قد يستعينون بذلك على الكفر وإن كان الإسكان فوق هذا، لأن نفس الأكل والشرب ليس بمحرم، ونفس المنفعة المعقود عليها في الإجارة وهو اللبث قد يكون محرما. ألا ترى أن الرجل لا ينهى أن يتصدق على الكفار والفساق في الجملة، وينهى أن يقعد في منزله من يكفر أو يفسق؟ وقد تقدم تصريح ابن القاسم أن هذا الشراء لا يحل، وأطلق الشافعي المنع من معاونتهم على بناء الكنيسة ونحو ذلك، فقال في كتاب الجزية من الأم ولو أوصى يعني الذمية بثلث ماله أو شيء منه يبني به كنيسة لصلوات النصارى، أو يستأجر به قدما للكنيسة، أو تعمر به الكنيسة، أو يستصبح أي يضاء به فيها، أو يشتري به أرضا فتكون صدقة عليه، أو تعمر به، أو ما في هذا المعنى، كانت الوصية باطلة. ولو أوصى أن يبني كنيسة ينزلها مار الطريق أو وقفها على قوم يسكنونها جازت الوصية. وليس في بنيان الكنيسة معصية، يعني في هذه الحال، إلا أن تتخذ لمصلى النصارى الذين اجتماعهم فيها على الشرك. قال: وأكره للمسلم أن يعمل بناء أو نجارا أو غير ذلك في كنائسهم التي لصلاته. وأما مذهب أحمد في الإجارة لعمل ناووس ونحو، فقال الآمدي: لا يجوز رواية واحدة، لأن المنفعة المعقول عليها محرمة، وكذلك الإجارة لبناء كنيسة أو بيعة أو صومعة كالإجارة لكتبهم المحرفة. وأما مسألة حمل الخمر والميتة والخنزير للنصراني أو المسلم، فقد تقدم لفظ أحمد أنه قال: في من حمل خمرا أو خنزيرا أو ميتة لنصراني فهو يكره أكل كرائه، ولكن يقضي للحمال بالكراء، وإذا كان للمسلم فهو أشد. زاد بعضهم فيه: ويكره أن يحمل الميتة بكراء أو يخرج دابة ميتة ونحو ذلك. ثم اختلف أصحابنا في هذا الجواب على ثلاث طرق: أحدها إجراؤه على ظاهره، وأن المسألة رواية واحدة. قال ابن أبي موسى: وكره أحمد أن يؤجر المسلم نفسه لحمل ميتة أو خنزير لنصراني. قال: فإن فعل قضي له بالكراء، وإن أجر نفسه لحمل محرم لمسلم كانت الكراهة أشد، ويأخذ الكراء أي الأجرة. وهل يطيب له أم لا؟ على وجهين: أوجههما أنه لا يطيب له، وليتصدق به. وهكذا ذكر أبو الحسن الآمدي، قال: وإذا آجر نفسه من رجل في حمل خمر أو خنزير أو ميتة كره، نص عليه، وهذه كراهة تحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن حاملها. إذا ثبت هذا فيقضى له بالكراء، وهو أجر المستأجر، وغير ممتنع أن يقضي بالكراء وإن كان محرما كإجارة الحجاب. فقد صرح هؤلاء بأنه يستحق الأجرة مع كونها محرمة عليه على الصحيح. الطريقة الثانية: تأويل هذه الرواية بما يخالف ظاهرها، وجعل المسألة رواية واحدة، أن هذه الإجارة لا تصح، وهي طريقة القاضي في المجرد، وهي طريقة ضعيفة رجع عنها القاضي في كتبه المتأخرة، فإنه صنف المجرد قديما. الطريقة الثالثة: تخرج هذه المسألة على روايتين، إحداهما أن هذه الإجارة صحيحة يستحق بها الأجر مع الكراهة للفعل والأجر، والثانية: لا تصح الإجارة ولا يستحق بها أجرة وإن حمل، وذلك على قياس قوله في أن الخمر لا يجوز إمساكها وتجب إراقتها. قال: في رواية أبي طالب: إذا أسلم له خمر أو خنازير تصب الخمر وتسرح الخنازير وقد حرما عليه، وإن قتلها فلا بأس، فقد نص على أنه لا يجوز إمساكه، ولأنه قد نص في رواية ابن منصور أنه يكره أن يؤاجر نفسه لنظارة كرم نصراني، لأن أصل ذلك يرجع إلى الخمر، إلا أن يعلم أنه يباع لغير الخمر، فقد منع من إجارة نفسه على حفظ الكرم الذي يتخذ للخمر، فأولى أن يمنع من إجارة نفسه على حمل الخمر. هذه طريقة القاضي في التعليق وتصرفه، وعليها أكثر أصحابه مثل أبي الخطاب، وهي طريقة من احتدى حذوه من المتأخرين. والمنصور عندهم الرواية المخرجة، وهي مذهب مالك والشافعي وأبي يوسف ومحمد، وهذا عند أصحابنا فيما إذا استأجر على حمل الخمر إلى بيته أو حانوته أو حيث لا يجوز إقرارها، سواء كان حملها للشرب أو مطلقة. فأما إن كان يحملها ليريقها أو يحمل الميتة لينقلها إلى الصحراء لئلا يتأذى أحد بنتن ريحها، فإنه يجوز الإجارة على ذلك، لأنه عمل مباح. لكن إن كانت الأجرة جلد الميتة لم تصح واستحق أجرة المثل، وإن كان قد سلق الجلد وأخذه رده على صاحبه، وهذا مذهب مالك، وأظنه يقول شيخ الإسلام مذهب الشافعية أيضا، ومذهب أبي حنيفة كالرواية الأولى. وما أخذه في ذلك أن الحمل إذا كان مطلقا لم يكن المستحق عين حمل الخمر، وأيضا فإن مجرد حملها ليس معصية لجواز أن تحمل لطراق أو تخلل عنده، ولهذا إذا كان الحمل للشرب لم يصح، ومع هذا فإنه يكره الحمل، والأشبه والله أعلم طريقة ابن أبي موسى، فإنه أقرب إلى مقصود أحمد وأقرب إلى القياس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن عاصر الخمر ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فالعاصر والحامل قد عاوضا على منفعة تستحق عوضا، وهي ليست محرمة في نفسها، وإنما حرمت لقصد المعتصر والمستحمل، فهو كما لو باع عنبا أو عصيرا لمن يتخذه خمرا وفات العصير والخمر في يد المشتري، فإن مال البائع لا يذهب مجانا بل يقضى له بعوضه. كذلك هنا المنفعة التي وفاها المؤجر لا تذهب مجانا بل يعطى بدله، فإن تحريم الانتفاع بها إنما كان من جهة المستأجر لا من جهة. ثم نحن نحرم الأجرة عليه لحق الله سبحانه لا لحق المستأجر والمشتري، بخلاف من استأجر للزنا أو التلوط أو القتل أو الغصب أو السرق، فإن نفس هذا العمل محرم لا لأجل قصد المشتري، فهو كما لو باعه ميتة أو خمرة فإنه لا يقضى له بثمنها لأن نفس هذه العين محرمة. ومثل هذه الإجارة والجعالة لا توصف بالصحة مطلقا ولا بالفساد مطلقا، بل يقال هي صحيحة بالنسبة إلى المستأجر، بمعنى أنه يجب عليه مال الجعل والأجرة، وهي فاسدة بالنسبة إلى الأجير، بمعنى أنه يحرم عليه الانتفاع بالأجرة وما جعله لذلك الحامل أو من يأتي بالمنفعة، ولهذا في الشريعة نظائر. وعلى هذا فنص أحمد على كراهة نظارة كرم النصراني لا ينافي هذا، إننا ننهاه عن هذا الفعل وعن ثمن ثم نقضي له بقراءه، ولو لم نفعل هذا لكان في هذا منفعة عظيمة للعصاة، فإن كل من استأجروه على عمل يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم منه، ثم لا يعطونه شيئا، وما هم بأهل أن يعاونوا على ذلك، بخلاف من سلم إليهم عملا لا قيمة له بحال. نعم البغي والمغني والنائحة ونحوهم إذا أعطوا أجورهم ثم تابوا هل يتصدقون بها؟ أو يجب أن يردوها على من أعطاهموها؟ فيها قولان، أصحهما أن لا نردها على الفساق الذين بدلوها في المنفعة المحرمة، ولا يباح الأخذ بل يتصدق بها وتصرف في مصالح المسلمين، كما نص عليه أحمد في أجرة حمال الخمر. ومن ظن أنها ترد على الباذل المستأجر لأنها مقبوضة بعقد فاسد فيجب ردها عليه كالمقبوض بالربا أو نحوه من العقود الفاسدة، فيقال له المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين، فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه، كما في تقابض الربا عند من يقول المقبوض بالعقد الفاسد لا يملك، كما هو المعروف من مذهب الشافعي وأحمد. فأما إذا تلف المقبوض عند القابض فإنه لا يستحق استرجاع عوضه مطلق، وحينئذ فيقال وإن كان ظاهر القياس يوجب ردها بناء على أنها مقبوضة بعقد فاسد، فإن الزانية ومستمع الغناء والنوح قد بذلوا هذا المال عن طيب نفوسهم واستوفوا العوض المحرم، والتحريم الذي فيه ليس لحقهم وإنما هو لحق الله تعالى، وقد فاتت هذه المنفعة بالقبض. والأصول تقتضي أنه إذا رد أحد العوضين يرد الآخر، فإذا تعذر على المستأجر رد المنفعة لم يرد المال عليه. وأيضا فإن هذا الذي استوفيت منفعته عليه ضرر في أخذ منفعته وعوضها جميعا منه، بخلاف ما لو كان العوض خمرا أو ميتا فإن تلك لا ضرر عليه في فواتها، فإنها لو كانت باقية أتلفناها عليه، ومنفعة الغناء والنوح لو لم تفت لتوفرت عليه، بحيث كان يتمكن من صرف تلك المنفعة في أمر آخر، أعني من صرف القوة التي عمل بها. فيقال على هذا فينبغي أن يقضوا بها إذا طالب بقبضه، قيل نحن لا نأمر بدفعها ولا بردها كعقود الكفار المحرمة، فإنهم إذا أسلموا قبل القبض لم نحكم بالقبض، ولو أسلموا بعد القبض لم نحكم بالرد، ولكن في حق المسلم تحرم هذه الأجرة عليه لأنه كان معتقدا لتحريمها بخلاف الكافر، وذلك لأنه إذا طلب الأجرة قلنا له أنت فرطت حيث صرفت قوتك في عمل محرم فلا يقضى لك بأجر، فإذا قبضها ثم قال الدافع هذا المال أقضوا لي برده فإنما أقبضته إياه عوضا عن منفعة محرمة، قلنا له دفعته بمعاوضة رضيت به، فإذا طلبت استرجاع ما أخذ فردد إليه ما أخذ إذا كان له في بقائه معه منفعة، فهذا ومثل هذا يتوجه فيما يقبض من ثمن الميتة والخمر. وأيضا فمشتري الخمر إذا أقبض ثمنها وقبضها وشراها ثم طلب أن يعاد إليه الثمن كان الأوجه ألا يرد إليه الثمن ولا يباح للبائع، ولا سيما ونحن نعاقب الخمار بياع الخمر بأن نحرق الحانوت التي تباع فيها الخمر، نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حرق حانوتا يباع فيها الخمر، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه حرق قرية يباع فيها الخمر، وهي آثار معروفة، وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وذلك لأن العقوبات المالية عندنا باقية غير منسوخة. أسأل الله أن يرحم شيخ الإسلام رحمة واسعة، وأن يرحمنا وإخواننا من أهل السنة على منهاج النبوة في مشارق الأرض ومغاربها رحمة واسعة، وأن يحيينا جميعا مسلمين، وأن يتوفانا مؤمنين، وأن يلحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.